الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي المشركة، ما أركانها؟ أركان المشركة عندك يا وليد؟ زوج وأم أو جدة وأخ، نعم، وإخوة لأم أقلهم اثنان، طيب، وأخ شقيق أو أكثر، طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله في فوائده، قال: الفائدة الثانية، علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا، لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد، في أبي الجد، ولذلك كان بنو الإخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قربوا، يعني ابن الأخ وإن كان نازلا، حتى لو كان بينه وبين الميت عشرة، ابن الأخ لو كان بينه وبين الميت عشرة، والعم إذا كان العم القريب كم بينه وبين الميت؟ هو يتصل بالميت عن طريق جد الميت وعن طريق أبي الميت، يعني كم بينه وبين الميت؟ اثنان، بينه وبين الميت اثنان، وابن الأخ البعيد بينه وبين الميت عشرة، أيهما أقرب؟ ها؟ الأقرب ابن الأخ، لماذا؟ لأنه يتصل بالميت بأبيه، بأبي الميت، يتصل بالميت عن طريق أبيه، والعم يتصل بالميت عن طريق جده. قال: فلو هلك هالك عن عم جده وابن عم أبيه كان المال الثاني، لأنه أقرب منزلة، لأنه أقرب منزلة بهذا الاعتبار، فذاك عم الجد وذاك ابن عم الأب، فابن عم الأب وإن بعد أقرب من عم الجد وإن قرب، وإن قرب باعتبار العدد، فتلك منزلة أقرب. قال: الفائدة الثالثة، لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الأخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، كالإخوة الأشقاء يقدم الشقيق على الأخ الأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ الأب، ويقدم العم الشقيق على العم لأب، ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، فالتقديم بالقوة لا تكون إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. قال: الفائدة الرابعة، ترتيب عصمة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النفس، لكن لا يرث إلا العصبة، ها؟ ايش قلتوا؟ كان ايش قلت؟ أنا أخطأت في القراءة وليش؟ ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النفس، أنا قلت النسب، كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم، نفس الكلام السابق ما يتعلق بعصبة المعتق كعصبة النفس، يبدأ بالأبناء وأبناء الأبناء بأبناء المعتق وأبناء الأبناء، ثم الآب الآب الأب، ثم نعم ما على من آبائه، وبعد ذلك الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا على ما سبق. قال: فلو هلك عن ابن معتقه وأخي معتقه كان المال الأول، لأنه أسبق جهة، في جهة البنوة وذاك في جهة الأخوة، ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال الأول لأنه أقرب منزلة، ولو هلك عن أخ معتقه الشقيق وأخيه من أبيه فالمال الأول لأنه أقوى، ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن، لانه العاصي بالنفس والبنت عاصي بالغير. هنا الذي يرث، الذي يرث من هو؟ العاصي بالنفس. ولهذا لا نقول المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وفي ذلك نزاع، في ذلك نزاع، منهم من يرى ان للذكر مثل حظ الانثيين، لكن هذا القول اقوى. قال الفائدة الخامسة: قد يرد الشخص بالفرض والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع، وقد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة تعصيب فيرث بهما الأب والجد جهة واحدة، ما هم جهتين، لكن قد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة أخرى تعصيب فيرث بهما إن لم تحجبا أحدهما. فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه، فله النصف فرضا، هذا لكونه لأنه زوج، والباقي تعصيبا لأنه ابن عم. هنا جهتان منفصلتان، وإن حجبتا لم يرث. فلو هلك عن بنت وعم، وابن عم هو أخ، هو أخ من الأم، البنت كم لها؟ النصف. قال البنت النصف، والباقي لمن؟ الباقي للعم، ولا شيء لابن العم بجهة الفرض لأن البنت تحجبه، ولا بجهة التعصيب لأن العم يحجبه. هنا سقط من الجهتين. قال وإن حجبت إحداهما ورث بالأخرى فقط. فلو هلك عن بنت وابني عم أحدهما أخ من أم، فالبنت النصف والباقي لابن العم تعصيبا بالسوية، ولا إرث الأخ من الأم بالفرض لأن البنت حجبه. هنا ورث بجانب من جهة التعصيب دون جهة الفرض. ولو هلك الإبراء عن عم وابن عم هو زوج، فلابن عمها النصف فرضا لأنه زوج، والباقي للعم، ولا إرث لابن العم بالتعصيب لأن العم يحجبه. وهنا ورث من جهة الفرض وسقط من جهة التعصيب. إلى هنا والحمد لله.